قال وحدثنا أحمد بن صالح ساق السند إلى مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. حديث آخر وهو حديث جابر قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا يحيى بن محمد الجاري، ضع تحت هذا علامة ضعيف تكلموا عليه، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت عليه الشمس وهو بمكة وخرج من مكة وأتى إلى سرف فجمع بين المغرب والعشاء بسرف. سرف فتح الساء كسر الراء موضع قريب من مكة يسمى اليوم النوارية، يبعد عن مكة قالوا 6 أميال 7 أميال 9 أميال قالوا 10 أميال قالوا 12 ميل، المهم أن المحل ليس ببعيد كثير عن مكة. سرف بعد ذلك التنعيم بعد ذلك مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من سرف، خرج من مكة، غابت الشمس، أتى إلى هذا الموضع، صلى المغرب وصلى العشاء جمعا، الغالب جمع تأخير، غابت الشمس وخرج من مكة وقد غابت الشمس، أتى إلى سرف. سرف موضع معروف مشهور فيه حاضة عائشة قبل أن تدخل مع رسول الله لمكة في عام حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، حج النبي ومعه زوجاته وحج أبو بكر ومعه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، جعفر الطيار استشهد بموته، فلما خرجت من العدة تزوجها أبو بكر الصديق، ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غسلت هي أبا بكر. استدل العلماء بهذا على أن الصلة بين المرأة وبين الزوج لا تنقطع بالموت، إذا مات الزوج جاز للمرأة أن تغسل زوجها، والصلة لا تنقطع بين الرجل وبين المرأة إن ماتت قبله جاز له أن يغسلها. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة، يا عائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، يعني لو سبقتيني، يمازحها، وهو إذا مزح لا يقول إلا حق. قالت نعم أنا أعرف أني إذا مت غسلت كفنت وصليت علي لا يمسي الليل إلا وقد تزوجت أخرى وأتيت بها مقامي، تداعب رسول الله. لما وصل إلى ذي الحليفة أبار علي ولدت أسماء بنت أبي بكر وهي بذي الحليفة، فبعثت إلى رسول بذي الحليفة أبار علي بعثت إلى النبي تسأل ماذا أفعل، أنا ما نويت بعد، وها أنا الآن قد وضعت الولد محمد بن أبي بكر. أمرها النبي أن تغتسل غسل الإحرام وأن تستثفر بثوب تعمل لها حفاظة وتذهب وتفعل جميع ما يفعل الحجيج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني إذا كانت الدماء تسيل عليها 40 يوم لا تدخل المسجد الحرام، بل لكن تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفة، تأتي إلى المزدلفة، تأتي إلى منى، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. انتهينا من أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وارضاها. استفدنا منها هذا الحكم. توالى النبي في سيره ووقع له في الطريق أمور غريبة عجيبة صلى الله عليه وسلم، عظيمة جليلة. المواطن التي مر عليها النبي في الطريق معلومة، العلماء ذكروها وسموها مسجد المنصرف، مسجد الروحاء، مسجد كذا، مسجد كذا، موضع كذا، لقي ركبا بالروحاء، الموضع الذي يقول له العام بير الراحة. غلط، ليست ببير الراحة، وإنما الروحاء هكذا كانت تسمى، ويجب أن تسمى بهذا الاسم الذي سماه رسول الله الروحاء. لقي النبي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، يريدون أن يأتوا إلى المدينة لكي يتأسوا برسول الله. قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست له هالة ولا مظهر ولا عظمة، على بعير، على رحل رث قديم، عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، ريال واحد. يوم أن خرج مطاطئ الرأس: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلوات الله وسلامه عليه. ما عرفوا رسول الله، سألوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنمت الفرصة امرأة فأخرجت ولدا صغيرا من محفتها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ولد الصغير هذا له حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. إذا أخذ الوالد الولد والولد صغير عمره شهرين، شهر، عام، عامين، ألبسه ملابس الإحرام، حج له حج. ولكن إذا كبر وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام، ويكتب الله تعالى له الأجر فيما فعل. استمر النبي في طريقه، مر بعرق الظبية، مر حتى أتى صلوات الله وسلامه عليه إلى سريف، وليس بينه وبين مكة إلا المسافة التي علمت، 10 ميال، 12 ميل، أقل أكثر. فحاضت عائشة، خرج عليها دم الحيض، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي: ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفستي، يعني حطي. قالت: نعم. ما غضب، ولكن علم برفق ولين وسلاها وقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يا إيش حالكم أنتم؟ يعني أنتم عذبتونا، ويا ليتني ما جبتك معي، ويا والله في المستقبل لن أفعل، وأنا المخطي، وأنا الذي ينبغي، أنا أستاهل، ما جيت تحيضي إلا هذا الحال. لكن انظروا إلى أدب سيد الخلق: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، يعني كل ما يفعل الحجاج أنت تفعلينه، إلا أمر واحد. هذا الأمر الواحد أنك إذا وصلت مكة لا تطوفي بالبيت، وطبعا إذا ما طافت بالبيت لا تسعى بين الصفا والمروة. لو أن الله أسعدها وطافت بالبيت ثم لما أرادت أن تخرج إلى الصفا خرج الحيض، تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، ولكن الطواف بالبيت لا بد من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف كالصلاة، الطواف كالصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، صلوات الله وسلامه عليه. أخذت بالتعليم، دخل النبي مكة صلوات الله وسلامه عليه في اليوم 4، 5، 6، 7 أقام 4 أيام من ذي الحجة. جاء اليوم 8، اليوم الذي يخرج النبي فيه إلى مكة، إلى منى، ومن منى إلى عرفة في اليوم 9، وإذا بعائشة ما طهرت، وإذا بها تبكي وبكاء أشد من البكاء الأول. غدا الناس يذهبون، اليوم يذهب الناس إلى منى، وأنا ما طفت بالبيت، ما سعيت بين الصفا والمروة، ما هذه المصيبة التي حلت بي؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما راها وهي بهذا الحال: انقضي شعر رأسك واغتسلي ثم ادخلي الحج على العمرة. انت ما اعتمرتي، ما طفت، ما سعيت، هي نوت العمرة، وجميع نسوة النبي كنا معتمرات، وهذه فائدة العمرة. إذن أنت اغتسلي وقولي لبيك اللهم لبيك بالحج، أدخل الحج على العمرة، تكوني قارنة. أدخلت الحج على العمرة، ذهبت إلى منى ثم إلى عرفة، الدم يسيل عليها، أمر كتبه الله على بنات آدم. طهرت رضي الله تعالى عنها في أيام العيد، رمت الجمرة برمت الجمار، طافت بالبيت طوافا واحدا للعمرة وللحج لأنها قارنة. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك، ما دمت أنت متمتعة هذا الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للحج والعمرة. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عندها ضرات، ومن أشد الضرات زينب بن جحش، تخشى أنها تعود، فيقولن لها: أنت ما طفت إلا طواف واحد، وما سعيت إلا سعي واحد، ونحن الحمد لله طفنا كم مرة وسعينا كم مرة. قالت: يا رسول الله لا، أنا ما أرضى، أنا أبغي أطوف طواف آخر. فأمر النبي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، الموضع الذي يسمى مساجد عائشة اليوم، فأتت بعمرة قبل خروج النبي. خرج النبي فهي اعتمرت، راحة، ذهبت، وطافت، وسعت، ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. هذا سرف فحاضت فيه عائشة، بل إن سرف مشهور بأمر آخر. هذا الأمر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بنت الحارث في عام القضية. متى عام القضية؟ في سنة كم؟ السنة التاسعة، السابعة، السابعة، عام القضية. اعتمر، أرسل إلى مكة مولاه أبا رافع يخطب ميمونة، وافقت ميمونة، أتى النبي إلى مكة، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، أنهى عمرته تحقيق لاتفاقية سابقة. الاتفاقية كانت في السنة السادسة لما منعوا النبي من دخول مكة، واتفقت قريش معه على أن يأتي في السنة الأخرى يقيم ثلاثة أيام يخلون له الحرم. أتى طاف، سعى بين الصفا والمروة في السنة السابعة. الاتفاقية أنه يقيم ثلاثة أيام، أراد أن يزيدوه أيام، طلب من قريش الموافقة، أبت قريش، قالوا: لا، أخرج عنا يا محمد. خرج المسلمون عند شروطهم، الرسول وافقهم في العام الماضي على أنه يأتي ويقيم ثلاثة أيام فقط، فلا يجوز أن يزيد يوما ولا ساعة إلا برضاهم، وأمر مكة في ذلك العام بأيديهم. أراد أن يرغبهم في الموافقة، قال لهم: دعوني أبقى أيام أولم لكم، أنا أعمل لكم وليمة يا أهل مكة، أنا اتزوجت ميمونة، لكن قسات، كفر، شرك، بعد عن الله، أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. فخرج صلوات الله وسلامه عليه، وأتى إلى هذا الموضع، موضع سرف، وبنى، بمعنى دخل، على زوجه ميمونة في سرير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت بسرير، والموضع الذي بنى بها رسول الله دفنت فيه، والموضع معروف إلى اليوم، أهل مكة يقولون له ميمونة، يعني قبر ميمونة، مسجد ميمونة الذي يسمى كما ذكرت لك النوارية. الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، وهذا لا شك أنه جمع تأخير، فيه دلالة على جواز جمع التأخير.